إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ما زال حديثنا مستمرا حول حماية العقل من طريق الإلحاد، ذلك الموضوع الذي فتحنا فيه الكلام في الجمعة التي مضت ولظروف الوفاة التي كانت أيامها، استقطعنا جزءا من هذا الكلام وما استمررنا فيه. كنا قد تحدثنا في تلك الجمعة عن أسئلة المعارف الخمسة، وهذه الأسئلة التي يتلقى منها أي عاقل لأي معرفة يريد أن يعرف عنها شيئا. من ضمن الذين استمعوا إلينا في الجمعة التي مضت، اتصل بي أحد المثقفين أولئك الذين تكلمت عنهم في الجمعة التي مضت، فقال: أنا لا أنكر وجود الله عز وجل، لكن أنا أتكلم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، ولماذا يطلب منا عبادتنا وهو غني عن هذه العبادة، ولماذا يخلق الفجار الكفار في رغد ويخلقنا نحن المسلمين في كبد. قلت: الذين ينكرون الله عز وجل ليس بالضرورة أن يقولون لا إله، ولكن الذين ما قدروا الله حق قدره أيضا ينكرون وجود الإله، لأنك ولغيرك لو كنت معتقدا بأن الله عز وجل إلها لهذا الكون، ينبغي أن يترتب عليه أمور. إن كان كفار مكة سابقا لما دخلوا على عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت، وكان النبي بجواره، فقال: يا عم، وكان يكلم عمه أبا لهب، أريد منكم كلمة. فقال أبو جهل في جواره: بل نزيدك عشرة. وفي رواية أخرى لهذا النص أن النبي صعد على جبل الصفا وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، فتجمع القوم من حوله، وأخذ يقدم لهم بتقدمة ضرورية تبين مكانة النبي وسط هؤلاء. هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: أريد منكم كلمة. فقال أبو جهل: بل نزيدك عشرة. تريد كلمة واحدة؟ لك منا عشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه: تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدا؟ ما علمنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هم يعلمون جيدا أن مجرد التمتم بهذه الكلمة لها تبعات ومن ورائها مقتضيات يجب على المتمتم بها أن يفعلها، فلا تكفي أن يتمتم الإنسان بها وحسب. فابن سلول لما تمتم بالكلمة قال الله عز وجل فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليبين لنا ولقراء القرآن إلى قيام الساعة أن هناك ثمة مقتضيات لهذه الكلمة يجب أن تتبع التمتمة بها. ولم يقف حد توحيدك لله عز وجل بأن تقول لا إله إلا الله وحسب، لكن لابد أن تقدر الله قدره وتعلم لله عز وجل حقه، لأنك لابد أن تعلم جيدا أنك لا تستطيع أن تتكلم في أحد من أقرانك. وضربت المثل آنذاك في الجمعة التي مضت بمديرك في العمل، لا تستطيع أن تناقشه في أمر أخذه، لماذا قلت ولماذا أمرت ولماذا نقلت ولماذا أكدت. هذا لا يكون في حق من هو من قرين لك، لكن تجعله في حق الله عز وجل، تلك إذن قسمة ضيزى، جعلت مديرك أعلى عندك من الله عز وجل، لأنك سمحت لنفسك أن تناقشه في لماذا خلقك ولماذا يطلب عبادتك ولماذا يخلق هذا في رغد وذاك في كبد، وما استطعت أن تسأل غيرك أنت مثل هذه الأسئلة. قلت المرة الماضية من الإله كلاما عاما عقلانيا محضا، من الإله؟ ثم أردفت كلامي بأن الذي يعرف بنفسه أولى بالتعريف منا، فإن كان الله عرفنا بنفسه فنأخذ تعريف الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في الأرض أجدر بأن يعرف بنفسه، ولله المثل الأعلى، عرفنا في كتابه وعرفنا في سنة نبيه بمن هو الإله الذي يستحق أن يعبد. لكن إذا وقفنا مع بعض آيات لكتاب الله عز وجل أو كلمة جاءت في سورة من قصار الصور وهي سورة قريش والتي يكون فيها الأمر فليعبدوا، هذا ليس طلب ولكن أمر من الله عز وجل أن يعبد الإنسان ربه، هل يتطلب منا هذا تفكير؟ نعم يتطلب منا هذا تفكير، لكن الله في نفس السورة أردف السبب، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن كانت الآيات نزلت في كفار مكة إلا أن قرآننا يأتي على عموم لفظه إلى قيام الساعة ولم يخص سبب نزول آية فيه، فلا يقول قائل أن السورة نزلت في فلان أو علان أو تركستان أو كذا أو كذا، بل نزلت لكل من يسمع الآية. يذكر الله في هذه السورة بقصة حصلت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، أول من عقد عقد الاستيراد والتصدير كانت قريش، وهو عقد الأمان التجاري الذي يسمى بعقد الأمان التجاري، يصدرون كذا ويستوردون كذا، كان هاشم بن عبد مناف الجد ربما الخامس للنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عندهم آنذاك قضية تسمى بقضية الاعتفار، والاعتفار من العفرة من التراب، فإذا حل بإنسان منهم فقر أخذ أهله وذهب إلى تبة تراب عالية ونصب عليها خيمة مرتفعة من الأرض شبر، وعلة ارتفاع هذه الخيمة شبرا قضية الاعتفار العفرة، هذه حركة الرجل مع أهل بيته في الخيمة يخرج التراب من خارج الخيمة، ما العلة في ذلك؟ يعرف القوم أن فلان أصيب بفاقة بفقر فيأتون له بالأكل والطعام والشراب واللباس وكذا وكذا، وكان هذا ديدنهم وعادتهم قديما، والسيرة تحكي عن ذلك. فجاءت قضية الاعتفار بالدور على سيد بني مخزوم، فافتقر هال عليه وغار عليه قطاع الطرق في قافلة له فأخذوها، فرجع بخفي حنين كما يقال، فجمع أهله وافتعل الاعتفار، فعلم هاشم وكان زميلا له وصاحبا له، فأكبره الأمر كيف يكون سيد بني مخزوم معتفرا، فوقف على باب الكعبة، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فلان سيدنا بالأمس يعتفر اليوم، هل لا جمعنا للاعتفار شيئا لا نراه بعد ذلك أبدا؟ وبدأت أول نبتة لما يسمى بالشركة المساهمة الذي يساهم فيها الأعضاء. عندنا في الفقه أكثر من 60 نوع من الشركات، كانت أول هذه الشركات آنذاك الشركة المساهمة، فساهم كل قريش بماله بعتاده بعتده بأي شيء يمتلكه، وجعلت قافلة كانت من نصيبها رحلتي الشتاء والصيف، وكانت رحلة خاصة لأهل مكة بل لفقراء أهل مكة خاصة. فكان هذا الأمر آنذاك، فعقد هاشم بن عبد مناف عقد الاستيراد والتصدير مع ملك حمير ملك أهل اليمن آنذاك، يستوردون منه ويأخذون أمورا أخرى من مكة. وردت من أين؟ وادي لا زرع فيه ولا ماء. جاء أخوه من بعده عبد شمس فعقد الإلاف مع كسرى، وأخذ يأخذ من كسرى ويبدل هذا مع أهل اليمن، ويأخذ من اليمن ويبدل مع أهل كسرى أهل فارس. ثم جاء من بعده أخوه الثالث فعقد الإلاف مع أهل الشام ومصر، وأخذ هذا الأمر يتوالى حتى كانت رحلتي الشتاء والصيف هي الحامية لباقي قوافل قريش. لماذا؟ لأن هاشم بن عبد مناف عقد اتفاقا آمنا مع قطاع الطرق، واحترم قطاع الطرق هذا الأمر، لأن هذا الإلاف عقد الأمان ما كان لفلان بعينه أو علان بعينه، ولكن كان لفقراء القوم. وهذه من مكارم قطاع الطرق آنذاك، من أخلاق قطاع الطرق آنذاك، أتكئ على هذه الكلمة كثيرا مرارا وتكرارا. وكانت غفار قبيلة أبي ذر الغفار رضي الله عنها من أوائل القبائل التي تغير على الناس في قطع الطريق، حتى لما عقد الإلاف من أيامه هاشم بن عبد مناف، لما جاء يؤسلم أبي ذر الغفاري طاف بالبيت والحديث في مسلم وأخذ يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فضربوه القوم، فجاء العباس قال يا قوم إنه من غفار يذكر الناس بأن بيننا وبينهم عهد، فانفض الناس من حوله بمجرد أن سمعوا العباس يقول إنه من غفار. لماذا؟ لأن قبيلة غفار هذه كانت قبيلة كبيرة في قطع الطريق، احترمت عقد الأمان الذي أبرم من مئات السنين. لماذا؟ لئلا يكون في بلدهم فقير، لئلا يكون في بلدهم فقير. ذكر الله عز وجل بهذه القصة في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. من صنع هذا؟ من ألهم هاشم بهذا؟ من أدرك هؤلاء بهذا؟ من الذي سبب لهم هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. اليوم لما نسأل أولئك الذين ادعوا الثقافة وادعوا العلم من خلق، فريق منهم يقول الطبيعة، نصعد معهم من خلق الطبيعة، لا يستطيع أن يتحدث بحرف واحد. من خلق الطبيعة؟ كيف تكون الطبيعة إله والطبيعة لا تعرف أن تتحكم في نفسها؟ أي طبيعة على هذه الدنيا؟ الرياح، الأرض، البحار، الأنهار، أي طبيعة بهذا؟ مع أننا نسمع حديث أحمد الذي ورد بسند صحيح يستأذن الله عز وجل البحر ربه كل يوم 3 مرات أن يغار على أهل الأرض من خبثهم، أن يغار على أهل الأرض من خبثهم، ويقول له الحق تبارك وتعالى قطن 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 قطن. تسونامي لما جاء مرة واحدة، ظللنا إلى الآن نتحدث عن الخراب والدمار الذي حصل، فما بالكم لو كان مرة في اليوم والليلة من 3 مرات التي يستأذن فيها البحر ربه أن يغار علينا، ماذا تكون النتيجة؟ لأننا نفكر في حالنا الآن فقط، ولا نفكر في حال بعد حالنا الآن. هذا ديدن كثير من الناس، أمعن لنفسه وأطلق لنفسه العنان في التفكير، ولما فكر فكر في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، عرفنا بنفسه أكثر من مرة في كتاب، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، لكن يستوردون لنا سؤالا آخر، ماهية الإله الكيف؟ قلنا من وكيف ولماذا وأين ومتى، خمسة أسئلة تسمى بالأسئلة التي تسمى بأسئلة المعارف الخمسة. كيف الله؟ كيف الإله؟ قلت المرة الماضية أنك لا تستطيع أن تدرك نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفس الإنسان إلى الآن احتار الطب الحديث رغم أنه وصل إلى ما وصل، رغم أننا بدراسة التاريخ نعلم أن القدماء المصريين وصلوا إلى مرتبة من الطب كما حكوا على جدران المعابد، وكتب هذا في كتب كثيرة جدا واعترف بها علماء الطب في بريطانيا مثلا. ما وصل الطب الآن إلى ما وصل إليه علماء الطب في القدماء المصريين إلى عشر معشاره، هكذا قال صاحب كتاب الموت الذي سماه بالموت البريطاني المشهور لما كتب عن هذا الأمر. قال: وصلنا في الطب إلى درجة عالية تناسبنا، ولما اعترضوا عليه تناسبنا قال: لأن القدماء المصريين وصلوا إلى مرحلة لم نصل إلى عشر معشارها في قضية الطب تماما. ومع ذلك إلى الآن لا بالقدماء المصريين الذين عبدوا كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ولما ظهر إليهم واحد منهم يوحد الآلهة سموه إله التوحيد إخناتون، وكان إله هو الشمس لأنها وحد الآلهة من شجر ومن حجر ومن كذا ومن كذا إلى الشمس، فسمي بإله التوحيد الخرب الذي ندندن به إلى الآن. ومع ذلك ما وصلنا بعلمنا هذا إلى كيفية الأنسجة التي يتكون منها الإنسان، وما استطاع إنسان أن يتكلم عن أمر إلا نظريات، يأتي أخيه في الغد يناقضها، ويأتي أخيه بعد غد ويؤكدها، وهكذا دواليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا هو الأمر المحق، أننا لن نستطيع تفسير حياتنا أنفسنا، كيف يخرج النفس في الروح فقط كتب فيها أكثر من 400 مجلد، وما خرجنا من مجلد واحد بسطر واحد نستطيع أن نقول فيه أن هذه نتيجة الروح. كل كلام سفسطة ما أنزل الله به من سلطان تمام. وما استطاع إنسان، طبيب كان أو فيلسوف كان أو عالم كان، يقول كيف تخرج الروح من الجسد. لكن الخلافات، هل الروح هي النفس أم النفس هي الروح؟ هل النفس الذي تخرج أم الروح الذي تخرج؟ كلام ما أنزل الله به من سلطان، كما يقول علماء الفيزياء النتيجة فيه فاي، أي لا نتيجة موجودة فيه تماما. اقرأ كتب موجودة كثيرة جدا، ونصرف أذهاننا وعقولنا إلى كلامنا في كيفية إدراك الله عز وجل. مع أنك لو كنت تؤمن بالكتاب ستعلم أن الله قال في كتابه: لا تدركه الأبصار. لماذا؟ لأنه قال: ليس كمثله شيء. المثلية ونفي المثلية هنا أي كما تتصور ومهما تصورت لن يكن في ذلك مثل لله عز وجل. فكر في نفسك، فكر في غيرك، فكر في حالك، فكر في أمرك. أما أنك تفكر في الله عز وجل، ثم يخرجون لنا سؤالا آخر: لماذا لا بد من وجود إله؟ لماذا الإله؟ طبيعة الأمر البشرية وطبيعة الإنسان البشرية أن تميل إلى ما تستهويه، وهذا حق موجود، ودائما تستهوي الذي يأتي على هواها ليحقق ذاتها. ومعنى يحقق ذاتها أن يجد الإنسان نفسه موجودا كائنا، فيطبق ما يريد كيفما يريد في الوقت الذي يريد. هذا أمر لا ينكره عاقل تماما. فلو ترك الأمر بدون افعل ولا تفعل لأصبحنا في شريعة الغاب، كل من تقوى بأمر فعله، وكل ما أراد الإنسان أمرا آخر فعله. وأين يكون الضعيف؟ في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. فلا بد أن يكون لنا شريعة، طريقة تفرق بين القوي والضعيف، بين الذي معه والذي ليس معه، بين الذي يملك والذي لا يملك، بين الذي يكون معه قدرة في الفعل ومن الذي ليس له قدرة في الفعل. شريعتنا التي نزلت من الله عز وجل وبلغنا إياها نبينا صلوات الله وسلامه عليه كانت أحكم الشرائع في التعامل مع الناس حتى وإن لم يؤمنوا بنبينا وبربنا. هكذا أقر مؤتمر الشرائع الذي عقد في سنة 1943 من الميلاد من القرن الماضي في بلدة نيودلهي، حينما اجتمع علماء القانون الدولي آنذاك، وكان المقرر لهذا القانون العالم الفرنسي الذي بدأ أول تدريس القانون في جامعة السربون، كان هو المقرر لهذا الأمر. فمن لما تكلموا الناس وكتبوا الذين كانوا موجودين هناك، قام فقال فيهم: ما جاء به محمد نبي العرب أفضل ما يطبق إلى أن تفنى البشرية جمعاء تماما. وخرج الحق من أفواههم، لأنها ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أي إنسان أيا كان خاطر في باله أمر معين سيجده في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن يهوديا كما في الأربعة جاء إلى سلمان رضي الله عنه يقول له: إن نبيكم مات ولم يترك لكم شيئا إلا ويحدثكم عنه. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: نعم نعم، حتى قطعة الخرة البراز علمنا أن لا نستقبل فيها قبلة ولا نستدبرها من غير بنيان. شرع حريص على أنك كيف تضع قطعة البراز، ألا يكون حريصا على التعامل بينك وبين إخوانك، بينك وبين غيرك من الناس؟ حتى صنع الإمام محمد بن حسن الشيباني كتابه السير الذي وضع فيه النبتة الأولى للقانون الدولي، يدرس إلى الآن في كل جامعات العالم، على أنه القانون الدولي بين الدول وبعضها بدون اعتبار للأديان. حتى وضع اسمه على أكبر قاعة في جامعة السربون، قاعة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، لأنه واضع القانون الدولي هذا الرجل. من منا يعرف هذا الإمام؟ من منا يدرك ما يقوله أو يقرأ لما قال أو ما كتب؟ يغيب عنا ويعرفه غيرنا. هم يقدرون علماءنا بحق، لكن عند الكلام الذي يكون ترهات لا وزن له يصدروه لنا، يتكلموه فيه معنا. إله موجود لا بد من افعل لا تفعل، حفظا لحقوق الناس بينه وبين بعضهم، وهذه من حكم وجود الإله. أنا أتكلم مخاطبة بالعقول من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لو كنت قويا أدركت أن الضعيف لا حق عندك، ولو كان هناك من هو أقوى منك سيفعل معك كما فعلت مع الضعيف. لو يوجد إله سينظم هذه العلاقة بينك وبين الأقوى وبينك وبين الأضعف. فوجد الشرع من هذا، وهذه إحدى حكم وجود الشرع الحنيف، فلا بد من وجود الإله. لماذا يختص الإله بهذا الشرع؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقني وخلقك، خلق القوي وخلق الضعيف، فما يصلح للضعيف يقره له، وما يصلح للقوي يقره له، حتى يؤخذ حق هذا من ذاك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فوجد شاه تنطح شاة أخرى أضعف منها، فقال النبي ضاربا للمثل فقط: إن يوم القيامة سيأخذ الله عز وجل حق هذه الشاة الضعيفة من هذه الشاة القوية. فما بالكم بعد ذلك من الإنسان القوي والإنسان الضعيف؟ ألا يؤخذ الحق من هذا لذاك؟ فلا بد من وجود الإله لتنظيم هذه العلاقات، المسلمين وبعضهم، المسلمين وغيرهم، غيرنا وبعضهم أيضا، لينظم لنا ذلك وينظم هذا الأمر الذي يكون فيه تعايش بين الناس في الأرض. لا أقول بين المسلمين، ولكن أقول بين الناس في الأرض. نفتخر اليوم أن دولة فرنسا إلى الآن قانون الأحوال الشخصية كله تقريبا مأخوذ من فقه الإمام مالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أين يوجد الإله؟ المكانية، السؤال بأين؟ أين يوجد الإله؟ لو تعقل أن الأكوان كثيرة، وأن مفردات الأكوان أكثر، وأن القانتين في كل كون أكثر وأكثر وأكثر، تعقل جيدا أنه طالما أن هناك إله لهذا الكون أن يكون موجودا في كل مكان بعلمه وبإحاطته، لأنه خبيرا بما خلق، فلا بد أن يكون معهم أينما كانوا أينما حلوا بعلمه وبإحاطته، لأن هذا حق المخلوق على خالقه. في حديث معاذ رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته، فقلت يا رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا لي: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سألني: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فلما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله على العباد قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي حق العباد على الله قال: أن يدخلهم الجنة. تعلمنا من هذا الحديث أن الدنيا هذه حقوق وواجبات، متى أديت الحقوق التي لك لا التي عليك لا بد أن تكون هناك واجبات تؤدى لك لآدائك هذه الحقوق. فعلت عباداتك، فعلت كل ما تؤمر به، واجتنبت كل ما تنهى عنه، كان حقا على الله عز وجل أن يمنعك من النار وأن يدخلك الجنة تماما. وفي الحديث الذي رواه الترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من عصاني فقد أبى. لا تفعل وتفعل، لا تفعل وتفعل. فقضية الحقوق والواجبات موجودة سواء في إله أو غير إله، وأقصد بغير إله عند الديانات الأرضية التي لا يعبدون شيء، لا يعبدون شيء ولا يقرون بوجود الإله. بينهم حقوق يسمونها الحقوق الاجتماعية كما قرأنا عنهم. لماذا اجتماعية؟ لنجتمع مع بعضنا البعض في مكان واحد، يفرض علينا هذه الحقوق. من باب أولى أن نقول حقوق ربانية فرضها عليك قبل وجودك، وفرضها لك بعد وجودك، وسيفرضها لمن بعدك إلى قيام الساعة. فلماذا تسميها حقوق اجتماعية؟ هي حقوق ربانية، حقوق شرعية موجودة. من أحسن من الله عز وجل أن يحق لنا هذه الحقوق ويفرض علينا هذه الواجبات؟ ليعلم كل ذي حق حقه. إن كان في أيام الصديق رضي الله عنه قلد عمر منصب القاضي، سنتان لم يدخل أحدا إلى بيت القضاء، فاعتزل عمر منصب القاضي، فقال له الصديق: ولما يا عمر؟ قال: علم الآن كل ذي حق حقه. قال: لا، بل علم الناس أن القاضي عمر، فلم يدخل أحد إلى مجلس القضاء، فما بالكم إذا علمنا أن القاضي هو الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين الحقوق يوم القيامة، يقضي بين الحقوق بين القيامة ويقضي بين الناس. أليس من باب الأولى ألا تتعدى على حق غيرك، ولا تجعل غيرك يتعدى عليك وعلى حقك؟ هذا من باب الأولى. تمام، لماذا نسميها حقوق اجتماعية؟ فلتعلم أن مكانية الإله عز وجل مكانية عظيمة، هو مستوى على عرشه بذاته، وموجود بيننا ومعنا بعلمه وبإحاطته، لأنه قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. متى يوجد الإله؟ طبيعة أن الإنسان إذا اتخذ عبادة لأمر معين أن يكون هذا الأمر موجود من قبله، لأنه لا يعقل ولا يقر عقلاء بأن الإله يكون موجود بعد المألوه، فلا بد أن يكون الإله سابق لكل من يؤلهه على الأرض. تعالوا نطبق هذه الجزئية التي هم تكلموا فيها واخترعوها علينا نحن. أنا موجود الآن، وأبي كان موجود بالأمس، وجدي موجود أول الأمس، وهكذا دواليك إلى آدم عليه السلام. إذن الإله لا بد أن يكون موجود قبل مخلوقه. فالخالق اسما لله عز وجل، له صفة تسمى صفة الخلق، لها أثر مترتب على وجود الاسم والصفة المخلوق أنا وأنت. فلا بد أن يكون أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، ليعقد أمرا في عقيدة الإنسان يصح اعتقاد به أن يظن أن الله سابق إلى هذا، كما يقول نبينا في حديث مسلم: أول ما خلق ربك يا جابر خلق القلم، وقال: لا أكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، ونحن كنا مما هو كائن الآن، وسيكون غيرنا، وسيكون غير غيرنا إلى قيام الساعة دواليك. فالإله لا بد أن يكون موجودا قبل مألوهه، قبل الذي يعبده، حتى تتحقق الإلهة الألوهية الحقة كما يزعم هؤلاء. وإذا نظرنا إلى الديانات الأرضية التي تسمى كذلك في مجمع الديانات الدولية، نرى أن الإله لابد أن يكون موجود. يقولون أن الدين عبارة عن علاقة بين ذات العليا الكبرى التي تسمى بالإله وذوات الذين يحققون الألوهية لهذا الذات. فيوجد الذات أولا، هكذا تقول دائرة المعارف الغربية، يوجد الذات أولا ثم يتحقق وجود الذوات ثانيا، فيفرض الذات على الذوات أمور التي نسميها حقوق، فإن أدوها بواجباتهم التي عليهم كان لهم عند الله حقوق. هكذا يسمون الدين ويعرفون الدين عندهم. لابد أن نعقل جيدا أحباب الكرام أن الكلام في حماية العقل كلاما عقلانيا محضا، لا يكون لنا إلا تطعيم بكتاب الله وسنة رسوله، فنأخذ من كلامهم ونرد عليهم. وأعتذر اعتذارا شديدا أني فتحت هذا الموضوع أصلا، لأني ما كنت أريد أن أتكلم فيه أبدا، إلا لما سمعت في آخر جمعة من الشهر الماضي أحد أبناء هذا المسجد يتكلم معي في هذا الحوار، فلما سألته عن شهادته سعقت بأنه في آخر عام في الكلية بكلية الهندسة، فعلمت أن الذي جر عليه هذا الأمر أحد الأساتذة الذين يشار لهم بالبنان، فقلت لعل هناك من أبنائي مثل هذا، ففتحت هذا الكلام لأتكلم فيه. لكن الأصل أن الكلام يعطي المتكلم عنه أكبر من شأنه وأكبر من أمره، فإذا ترك أفضل، فلا يتكلم عن إلحاد ولا على طريق إلحاد ولا على أمور إلحادية، ولكن نتكلم على حماية العقل عن هذا الطريق ليبعد الإنسان ويكون في دائرة الله عز وجل ودائرة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليحيا بكتاب الله عز وجل وليحيا بسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكفى به أن يكون مجاورا لكتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.